الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: فصل في أقسام التوحيد والفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد النفاة المعطلين.
الله، كل يدعي توحيد واعتقاد أن الله واحد، ثانية وكل هذه الطوائف من الفلاسفة والقدرية وطوائف المتكلمين يدعون التوحيد، والتوحيد إذن التوحيد منه ما هو حق ومنه ما هو باطل، فهو أقسام: توحيد المعطلين الموحدين وتوحيد المرسلين. فتوحيد المرسلين هو دين الله الحق، وتوحيد الموحدين هو مفترى. وقول بالباطل. وسيذكر المؤلف أنواع التوحيد عند الملحدين، ثم يتبعها بتوحيد المرسلين. نعم.
فاسمع إذن أنواعه هي خمسة.
أنواعه.
فاسمع إذن أنواعه هي خمسة قد حصلت أقسامها ببيان: توحيد أتباع ابن سينا وهو منسوب لأرسطو من اليونان.
نعم، هذا الآن يريد يذكر في هذا الفصل توحيد الفلاسفة. ابن سينا هو المشهور بالطب، فيلسوف يقولون فلاسفة الإسلام، يعني الفلاسفة المنتسبين للإسلام، فهو فيلسوف تابع لأرسطو. توحيد ابن سينا وهو توحيد أرسطو. نعم.
ما للإله لديهم ماهية غير الوجود المطلق الوحداني.
هذا هو التوحيد عندهم، يقول الله ليس له حقيقة قائمة موجودة متميزة، وسيفصل الشيخ ويشرح هذا الكلام في الأبيات التالية. نعم، أعد البيت.
ما للإله لديهم ماهية غير الوجود المطلق الوحداني.
سيأتي يقولون هو الوجود المطلق، والوجود المطلق ليس له حقيقة في الخارج. الوجود المطلق بشرط الإطلاق لا وجود له إلا في الذهن، فيقولون الله تعالى ليس له ماهية إلا أنه الوجود المطلق، والذي لا حقيقة له إلا في الذهن، في الحقيقة ليس بموجود، ليس بموجود الوجود الحقيقي. الوجود الحقيقي إنما يكون في الخارج، أما ما يوجد في الذهن فلا يعد وجود الحقيقية، وجود ذهني. المعدومات كلها يمكن أن تكون في الذهن. فالذهن يفرض الأشياء التي لا وجود لها، يقدرها تقديرا ويتخيلها. نعم. ما للإله،
ما للإله لديهم ماهية غير الوجود المطلق الوحداني، مسلوب أوصاف الكمال جميعها، لكن وجود حسب ليس بثاني.
يقول مسلوب الصفات جميعها، يعني يقول لا تقوم به أي صفة، بل ولا لا ثبوتية ولا سلبية، يعني هذا هو المعدوم. المعدوم المعدوم حقيقة لا تقوم به أي صفة. هذا من توحيده، هذا يقول التوحيد هو اعتقاد أن الله هو الوجود المطلق ولا تقوم به أي صفة، لأنه إذا قامت به الصفات صار مركبا، صار متعددا، فصارت حقيقة التوحيد عندهم هي التعطيل، هي حقيقة التعطيل لرب العالمين، لأن ما لا تقوم به أي صفة هذا لا حقيقة لها. يقول الذات المجردة عن جميع الصفات هذه لا توجد إلا في الذهن. نعم.
ما للإله لديهم ماهية غير الوجود المطلق الوحداني، مسلوب أوصاف الكمال جميعها، لكن وجود حسب ليس بفاني. ما إلا هو ذات سوى نفس الوجود المطلق المسلوب كل معاني.
نعم.
فلذاك لا سمع ولا بصر ولا علم ولا قول من الرحمن.
هذا تفصيل لمعنى مشروب الصفات. مشروب الصفات معناها على قولهم لا تقوم به أي صفة، لا سمع ولا بصر ولا كلام ولا قدرة ولا يفعل شيئا، فهو مشروب الصفات لا تقوم به أي صفة. نعم. ذاتية ولا فعلية. نعم.
فلذاك لا سمع ولا بصر ولا علم ولا قول من الرحمن. وكذاك قالوا ليس ثم مشيئة وإرادة لوجود ذي الأكوان.
كذلك يدخل في هذا النفي نفي المشيئة والإرادة، فإنهم هذا الوجود لم يصدر عن مشيئة الله وإرادته، لأنه لا تقوم به المشيئة. صدور الوجود الموجودات عنه صدورا ذاتيا، وهو صدور المعلول عن علته التامة، وصدور المعلول عن العلة التامة لا يكون بإرادة ومشيئة. فقولهم يتضمن هذا الباطل، نفي الصفات لا سمع ولا بصر ولا كلام ولا علم ولا مشيئة وإرادة وجدت بهذه الموجودات. نعم.
بل تلك لازمة له بالذات لم تنفك عنه قط في الأزمان.
هذه الموجودات لم تزل موجودة لازمة لذات الرب، لأنها صادرة عن علة تامة، والمعلول لعلة تامة لا يتأخر عنها، فعندهم هذا الوجود لازم لذات الرب، إذن فهو قديم بقدم علته، قديم قدما لا نهاية له. وهذا معنى قولنا عن الفلاسفة إنهم يقولون بقدم الأفلاك، فإنهم هذا الوجود السماوات والأرض كلها قديمة قدما، بمعنى أنه لا بداية لوجودها. نعم.
ما اختار شيئا قط يفعله ولا هذا له أبدا بذي إمكان.
يعني ليس له مشيئة يختار ما يفعله فيفعل ما شاء ويترك ما شاء، ليس له مشيئة واختيار يقدم ما شاء ويؤخر ما شاء. وهذا من جملة داخل في جملة نفيهم للصفات. نعم.
وبنوا على هذا استحالة خرق ذي الأفلاك يوم قيامة الأبدان.
بنوا على هذا الاعتقاد الكاذب وهو أنه تعالى لا يفعل شيئا، بنوا على هذا امتناع خرق الأفلاك. الأفلاك قد يريدون بها السماوات، فيقولون أنه يمتنع خرق الأفلاك، فهذه الأفلاك قديمة دائمة، قديمة دائمة، قديمة في الزمن الماضي دائمة في المستقبل، فهي دائمة الوجود. وخرقها إذن فهم ينفون ما أخبر الله به من انشقاق السماوات وانفطارها. الله أخبر إذا السماء انفطرت، وقال إذا السماء انشقت، وإذا السماء فرجت، وإذا السماء كشطت. فهذه السماوات تطوى وتنشق وتضعف بعد أن كانت شديدة، تكون واهية. وهؤلاء يقولون بامتناع خرق الأفلاك ويعنون به انشقاق السماوات. نعم. عاد البيت.
وبنوا على هذا استحالة خرق ذي الأفلاك يوم قيامة الأبدان.
نعم.
وكذاك قالوا ليس يعلم قط شيئا ما من الموجود في الأعيان.
هذا من أقوال أرسطو، وهو نفي علم الله بالجزئيات، وجميع الموجودات في الخارج هي جزئيات. فإذا كان الله لا يعلم الجزئيات وإنما يعلم الأشياء الكلية، فمعنى هذا أنه لا يعلم شيئا من الأشياء الموجودة. تعالى الله عن ذلك. أي نقص، أي نقص بهذا، أي تنقص. نعم. وكذاك
قالوا ليس يعلم قط شيئا ما من الموجود في الأعيان.
يعني موجود في الأعيان يعني في الخارج، يقابله الوجود الذهني، فهو لا يعلم الأشياء الموجودة في الخارج لأنها أعيان، لأنها متعينة ليست كلية. وعندهم أنه تعالى لا يعلم إلا الكليات، المعاني الكلية. نعم.
لا يعلم الأفلاك كم أعدادها، وكذا النجوم وذلك القمران.
هذا تفصيل للجملة التي قبلها. لا يعلم أعداد النجوم ولا أعداد الأفلاك، ولا فضلا عن أعداد أعداد المخلوقات الأخرى كقطرات الماء ولحظات العيون ولفظات الألسن، لا يعلمها ولا يحصيها. والله تعالى قد أخبر بأنه محسن لأعمال العباد، يعلم أعمال العباد ويحصيها. وعلى قولهم أنه لا يعلم أعداد الأفلاك ولا أعداد النجوم ولا أعداد البحار ولا الجبال ولا أعداد الملائكة ولا أعداد الإنس ولا أعداد الجن، تعالى الله عن قول المفترين علوا كبيرا. نعم.
لا يعلم الأفلاك كم أعدادها، وكذا النجوم وذلك القمران، وكذا ابن آدم ليس يسمع صوته كلا وليس يراه رأي عيان.
هذا التحقيق لما تقدم بأنه لا يسمع، فهو لا يسمع أقوال العباد، لا يسمع كلام الناس تعالى سبحانه وتعالى ولا كلام غيرهم، لا يسمع كلام الملائكة، بل ولا يرى أعيانهم، لا يرى أعيان المخلوقات، لا يرى أعيان الناس فضلا عن غيرهم. وخلاصة القول أنه لا يسمع ولا يرى. وقد قال سبحانه وتعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، فقال إنا معكم مستمعون، فهو يسمع ويستمع ما شاء ويرى كل شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يغيب عن بصره شيء. نعم.
بل ليس يعلم حاله علما بتفصيل من الطاعات والعصيان.
يعني لا يعلم حال العبد علما تفصيليا فيعلم طاعة المطيع ومعصية العاصي، لا يعلم شيئا من ذلك. وكم في القرآن من قوله إن الله خبير بما تعملون وبصير بما تعملون والله عليم بما يعملون، فهو يعلم أعمال العباد ويراها فلا تخفى عليه خافية. نعم.
كلا ولا علم له بتساقط الأوراق أو بمنابت الأغصان.
هذا تفصيل وإشارة إلى ما جاء في القرآن، يعني على قولهم لا، إنه تعالى لا يعلم تساقط الأوراق من الأشجار. وقد قال سبحانه وتعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. هذه الأشجار على كثرتها لا يسقط منها ورقة إلا الله عالم بها. وما تسقط من ورقة، ورقة نقرة في سياق النفي ودخلت عليها من تفيد العموم، أي ورقة تسقط من هذه الأشجار العظيمة الكثيرة فعلم الله محيط بها. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الكل مكتوب ومعلوم لله تعالى. نعم.
كلا ولا علم له بتساقط الأوراق أو بمنابت الأغصان. علما على التفصيل هذا عندهم عين المحال ولازم الإمكان. علما على التفصيل هذا عندهم عين المحال ولازم الإمكان.
قالوا عندك ولازم الإمكان، ماذا قالوا فيها؟
أحسن الله إليك. يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يعني أن الله لا يعلم كل هذا، مع أن الله يقول وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أما هم فيقولون لا، فلا يعلم بتساقط الأوراق ولا بمنابت الأغصان. هذا ذكر فقط الشيخ،
بس
فقط.
نعم. بعد
أحسنك.
الشطر الثاني ولازم المكان، هذا هو المشكلة، ليس بواقع. يقول عين المحال هذا واضح مستحيل، يعني هذا العلم التفصيلي مستحيل عنده. نعم.
بل نفس آدم عندهم أمر محال لم يكن في سالف الأزمان.
من قولهم بقدم الموجودات يقولون إن هذا الإنسان قديم، يعني ليس له بداية، فلم يكن هناك آدم هو مبدأ للبشر. ليس هناك آدم إنسان هو بداية البشر، لأن جنس الإنسان قديم، وهكذا الأشياء كلها جنسها قديم. وهذا عين المناقضة لما بعث الله، لما جاء أخبرت به الرسل. فالرسل كلهم أخبروا ببداية البشرية، فهذه البشرية لها بداية وهي خلقه تعالى لآدم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فهذه البشرية على كثرتها عبر القرون والأجيال المتعاقبة كلها ترجع إلى نفس واحدة وهي آدم الذي خلق الله، فهؤلاء كلهم ذريته. ولهذا يخاطب الله الناس يقول: يا بني آدم. فكل الناس بنو آدم. نعم.
بل نفس آدم عندهم أمر محال لم يكن في سالف الأزمان. ما زال نوع الناس موجودا ولا يفنى كذاك الدهر والملوان.
يعني الإنسان لم يزل موجودا، جنس الإنسان لم يزل موجودا ولا يفنى أيضا، يعني أجيال تفنى وأجيال تولد. فليس هناك بعث ونسور، لا، بل هذه البشرية دائمة الوجود أزلا وأبدا، فلم تزل موجودة ولا تزال. فجنس الإنسان لم يزل في القدم، وجنس الإنسان لا يزال في الأبد، فما هي إلا أجيال تتعاقب وتتكرر بالموت والولادة. بالموت، هذا يولد، هذا يولد، وهذا يموت، وهذا يولد، فجيل يفنى وجيل ينشأ من جديد. أعيد البيت.
بل نفس آدم عندهم أمر محال لم يكن في سالف الأزمان. ما زال نوع الناس موجودا ولا يفنى كذاك الدهر والملوان.
كذاك الدهر والملوان، كان يريد بالملوان الليل والنهار، يعني كلها هذه دائمة، الدهر دائم والليل والنهار دائمان دائمان دائمان. والذي جاءت به الرسل أن هذه الدنيا ستنتهي وتتوقف، وتتوقف الليالي والأيام، ولها مدى ولها عدة معدودة. فلهذه الدنيا عمر، هذه الدنيا لها عمر، إذا انتهى انتهت، لها عمر عمر، وينتهي عمرها بقيام الساعة، ينتهي عمر الدنيا وتنقضي عدة الليالي والأيام المقدرة التي قدرها الله. نعم.
هذا هو التوحيد عند فريقهم مثل النصير وحزبه الشيطان.
النصير الطوسي وزير طاغوت التتر هولاكو يقول: هذا هو، هذا هو التوحيد عند أولئك، عند ابن سينا وعند النصير الطوسي وشيعته. ماذا قال الشيخ على بيت والملواني؟ نعم.
قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى: قوله الملواني تطلق في الغالب على الليل والنهار.
تمام.
يعني أن نوع الإنسان ما زال هكذا منذ الأزل ولا يزال هكذا أيضا إلى الأبد.
الإنسان والزمان كلاهما دائما، هذا على قوله الإنسان والزمان كلاهما دائما في الماضي والمستقبل. نعم.
قالوا: وألجأنا إلى ذا خشية التركيب والتجسيم ذي البطلان.
هذه هي الشبهة، شبهتهم في نفي جميع الصفات هي شبهة التركيب. يقول: لو أثبتنا لله الصفات لازم من ذلك أن يكون الله مركبا، وهذا خلاف التوحيد. فالتوحيد عندهم أنه تعالى واحد لا تقوم به أي صفة، إذ لو كان إقامة الصفات لكان متعددا وكان مركبا. سبحانك هذا بهتان عظيم. وتقدم ذكر الشيخ للتركيب وأنه أنواع وأبطل ذلك كله. ولفظ التركيب من الألفاظ المجملة التي تحتمل حقا وباطلا. فمن قال إنه تعالى ليس بمركب نقول له: ما تريد بمركب؟ فإذا فسره بما يمتنع على الله قلنا نعم صح النفي، وإذا فسره بما يجب إثباته قلنا النفي باطل. فمن أراد بالتركيب، فمن أدخل بالتركيب إثبات الصفات ثم قال إن الله ليس بمركب كان مبطلا، لأنه يريد بذلك نفي الصفات. نعم.
ولذاك قلنا: ما له سمع ولا بصر ولا علم فكيف يدان.
نعم.
ولذاك قلنا: ليس فوق العرش إلا المستحيل وليس ذا إمكان.
نعم.
جسم على جسم كلا الجسمين محدودا يكون كلاهما صنوان.
هذا يتضمن نفيهم للعلو. يقول: لو قلنا إنه فوق السماوات فوق العرش لزم من ذلك التجسيم، وأنه تعالى جسم على جسم وهو العرش، فيكون محدودا. أعيد البيت.
ولذاك قلنا: ما له سمع ولا بصر ولا علم فكيف يدان. ولذاك قلنا: ليس فوق العرش إلا المستحيل وليس ذا إمكان. جسم على جسم كلا الجسمين محدودا يكون كلاهما صنوان.
يعني فنفوا الصفات من منطلق نفي التركيب ونفي التجسيم، فهاتان شبهتان للمعطل نفات الصفات. منهم من يعتمد في نفي الصفات على شبهة التركيب، امتناع التركيب، ومنهم من يعتمد على نفي التجسيم. يقول إن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، يستلزم أن الله جسم. وكما قلنا كل من التركيب والجسمية كل منهما من الألفاظ التي تحتمل حقا وباطلا، فمن أطلق شيئا نافيا أو مثبتا لا بد أن نسأله عن مراده، فإن أراد حق قبل وإن أراد باطل رد. نعم.
فبذاك حقا صرحوا في كتبهم وهم الفحول أئمة الكفران،
وهم الفحول أئمة الكفران، يعني هم كأنه يريد أنهم أئمة. أئمة في الكفر، هم القادة، هم القادة لغيرهم، هم الأئمة. وكأن قوله أئمة الكفر تفسير لقوله وهم الفحول، وهم الفحول وأئمة الكفر. ولعله سيقول هذا في مقابل من سيذكرهم وهم المخنثون الذين هم بين المعطلة والمثبتة، سميهم مخانيش الجهمية. ماذا قال الشيخ على الفحول؟
قال رحمه الله: وبئس الفحولية، هم الفحول ولكن فحول شر لأنهم أئمة كفر.
انتهى.
نعم.
طيب هذا.
فبذاك حقا صرحوا في كتبهم وهم الفحول أئمة الكفران، ليسوا مخانيث الوجود فلا إلى الكفران ينحازوا ولا الإيمان.
يعبر عن المتذبذب، يعبر عنهم بالمخانيث، والمخانيث هم المتشبهون من الذكور بالنساء، فهو لا ذكر ولا أنثى، فيسميهم المخانيث. فالذين هم بين مترددون بين التعطيل والإثبات، بين الإيمان والكفر. أما المتقدمون فهم فحول، ليسوا مخانيث، لأنهم أئمة ولأنهم معطلون محض، تعطيلا محضا، لم يكونوا ملفقين متذبذبين. أعيد البيت.
فبذاك حقا صرحوا في كتبهم وهم الفحول أئمة الكفران، ليسوا مخانيث الوجود فلا إلى الكفران ينحازوا ولا الإيمان.
مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، كحال المنافقين الذين بين المؤمنين والكفار، يأتون هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. نعم.
والشرك عندهم ثبوت الذات والأوصاف، إذ يبقى هناك اثنان.
هذا إثبات الصفات أنهم شرك، فيعبر عنهم بأنه شرك، لأنه إذا قابت به الصفات ما صار واحد، صار اثنان، ذات وصفات، إذن فهو متعدد. نعم. والشرك عندهم،
والشرك عندهم ثبوت الذات والأوصاف، إذ يبقى هناك اثنان، غير الوجود فصار ثم ثلاثة، فلذا نفينا اثنين بالبرهان.
سبحان الله. يعني هذا يقول إنه تعالى هو الوجود، فإذا أثبتنا له ذات وصفات صاروا ثلاثة. أجل يقول فلهذا أثبتنا واحد ونفينا اثنين، نفوا أن تكون لله ذات حقيقة ونفوا أن تقوم به الصفات. هذا كله يؤكد ما سبق أن الله تعالى ليس له ماهية، بل هو الوجود المطلق. نعم.
بقي الوجود فلا يضاف إليه شيء غيره فيصير ذا إمكان.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل.
كيف على هذا؟ أحسن عليك. اقرأ شرح الشيخ محمد الهراس.
أبشر أحسن. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: يذكر المؤلف هنا أنواع التوحيد التي اصطلحت عليها الفرق المختلفة من فلاسفة ومتصوفة ومتكلمين، تمهيدا لذكر التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، حتى يستبين الفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وقد بدأ من هذه الأنواع بذكر توحيد ابن سينا وشيعته من المتفلسفة الذين يدينون بفلسفة أرسطو اليوناني وغيره من فلاسفة اليونان، ويعتقدون فيها العصمة من الخطأ ويقومونها على الشريعة. والمشهور
يقدمونها
أحسن الله إليك
ويقدمونها
يقدمونها
ما تصح يقومونها عندك يقومونها
نعم أحسن الله إليك
لا يقدمونها ماشي ما عندك شيء يا محمد نسخة ولا لا يقدمونه
أحسن الله إليك
إيش قال الشيخ شوف أو هذا ما هو مكان الشيخ نعم ويقدمونه بسمش.
والمشهور عن أرسطو أنه كان يؤمن بإله وراء العالم ويسميه العلة الأولى أو المحرك الأول، ويصفه بأنه جوهر مجرد عن المادة بسيط، وأنه صورة محضة وفعل محض، ولكنه يرى أنه لا صلة له بهذا العالم، فهو لم يخلقه ابتداء، وليس له فيه فعل ولا تدبير ولا علم له بما يجري فيه من حركات وأحوال، وكل ما بين الله وبين العالم من صلة أنه هو مبدأ حركته، وحتى هذه الحركة ليست فعلا منه في العالم، ولكنها حركة شوقية، أي أنها من قبيل الدافع الذاتي الذي يحاول به العالم أو العالم
العالم
القرب من هذه الصورة المحضة ومحاذاتها بقدر الإمكان. ولما كان مذهب أرسطو في الصورة المحضة المجردة عن المادة يجعلها أقرب إلى المعاني المعقولة منها إلى الذات الموجودة، كان القول به مفضيا إلى نفي وجود الله عز وجل، وجعله أمرا تقديريا صرفا. ولما كان ابن سينا وأشياعه من متفلسفة الإسلام قد دانوا بمذهب أرسطو في بساطة المبدأ الأول وتجرده، فقد نفوا عنه كل صفة وجودية، ولم يثبتوا له إلا سلوبا وإضافات، وانتهى بهم الأمر إلى أن جعلوه وجودا مطلقا لا تعين له، إذ يستحيل عندهم أن يكون مركبا من ماهية وتعين، لأن ذلك يقتضي تركبه من أمرين متباينين، فلم يثبتوا له إلا ماهية مطلقة بشرط الإطلاق، وإلا وجودا مطلقا غير فان، كما يقول ابن سينا في كتابه النجاة: فإذا حققت تكون الصفة الأولى لواجب الوجود أنه أن وموجود. ومعلوم أن الوجود المطلق لا يمكن وجوده في الخارج، فإن كل ما في الخارج لا بد أن يكون متعينا، وأما الأمر المطلق أو الكلي فلا وجود له إلا في الأذهان. ومعلوم أيضا أن المطلق لا يمكن أن يتصف بالصفات الوجودية التي تقتضي تعينه وهويته، فلهذا نفوا عنه سبحانه كل ما أثبته العقل والسمع من صفات الكمال، فلا سمع له عندهم يسمع به ما يخلقه من الأصوات والألفاظ، ولا بصر له يبصر به ما يخلقه من الأجسام والأكوان، ولا علم له عندهم بالجزئيات المتغيرة ولا بما يجري في العالم من أحداث وحركات، بل لا يعلم إلا ذاته، ثم يلزم من علمه بذاته لذاته أن يعلم ما يصدر عنها من معلومات معلولات، لكنه لا يعلمها عندهم إلا على وجه كلي غير متغير، وكذلك لا قول له عندهم ولا كلام، هو مؤلف من حروف وأصوات يسمع. وكذلك لا قول له عندهم ولا كلام، هو مؤلف من حروف وأصوات يسمعها من يشاء من خلقه، بل كلامه في زعمهم هو ما سبقت الإشارة إليه من إفاضة المعاني على قلوب الأنبياء، ثم تجسم تلك المعاني في نفوسهم بواسطة القوة المتخيلة حروفا وألفاظا. وكذلك نفوا إرادته ومشيئته لإيجاد العالم لأنه عندهم علة، والعلة يصدر عنها معلولها بطريق الإيجاب دون مشيئة أو اختيار، فهو سبحانه عندهم لم يقصد إلى خلق شيء ولا اختاره، ولكن الأشياء تصدر عنه كصدور الحرارة عن النار. وبما أن العالم معلول له والمعلول لا ينفك عن علته، فهو لازم له بالذات لا ينفك عنه في وقت من الأوقات، فإن العلة ما دامت باقية فمعلولها باق ببقائها لا يجوز عليه العدم والفناء. ومن هنا حكموا ببقاء الأفلاك بقاء سرمديا لا انتهاء له، وأنكروا ما وردت به النصوص الصريحة من انشقاق السماء وتناثر الكواكب يوم القيامة، لأنها عندهم غير قابلة للخرق والالتئام. وكذلك قالوا أن الله عز وجل لا يعلم الأشياء الموجودة في هذا العالم بأعيانها، ولا يعلم ما يطرأ عليها من أحوال وتغيرات، فهو لا يعلم أعداد الأفلاك ولا مواقع النجوم ولا منازل الشمس والقمر، ولا يسمع أصوات المصوتين ولا يرى أشخاصهم، ولا يعلم أحوال الناس على التفصيل، ولا سعيهم فيما يكسبونه من طاعات أو معاصي. وكذلك لا علم له عندهم بما يتساقط من أوراق الأشجار أو بما ينبت فيه من أغصان، فعلم ذلك على التفصيل هو عندهم على الله مستحيل. وحجتهم في ذلك قائمة على التشغيب والتضليل، فإنهم قالوا كما قال أرسطو من قبل أن علمه بهذه الجزئيات المتغيرة المتكثرة يؤدي إلى التكثر والتغير في ذاته، لأن العلم عندهم هو حصول المعلومات في نفس العالم بوجود ظلي مطابق للوجود الخارجي، ومعلوم أن التغير والتكثر إمارة الإمكان، وهذا ينافي ما ثبت له من وجوب الوجود. ولا شك أن إنكار الفلاسفة لعلم الله عز وجل بالجزئيات جحد صريح للنصوص القرآنية التي تخبر عن سعة علمه وشموله، وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولهذا كانت هذه المسألة إحدى المسائل التي كفرهم بها أبو حامد الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفة، كما كفرهم كذلك بقولهم بقدم العالم وإنكارهم لحشر الأجسام. وقال رحمه الله تعالى: يعني أن الفلاسفة كما قالوا بقدم العالم قدما زمانيا لأنه معلل لعلة قديمة، وعندهم أن المعلول يجب أن يقارن علته في الوجود، قالوا بقدم العقول والنفوس الناطقة والأفلاك وقدم العناصر الأصلية التي هي في زعمهم بسيطة، وهي الماء والهواء والتراب والنار، وكذا قدم الأنواع المركبة منها لأنها تنشأ عندهم من إفاضة العقل الفعال الذي هو عقل القمر بحسب الاستعداد الموجود في المادة، ويسمون هذا العالم الأرضي عالم الكون والفساد، لأنه هو الذي تجري فيه التغيرات من انعدام صور ووجود أخرى وانحلال مركب ونشوء آخر. وإذا كانت الأنواع الأرضية من حيوانات ونباتات قديمة عندهم، فهم لا يثبتون إنسانا يكون أول البشر، بل ذلك عندهم عين المحال، فما من إنسان إلا وقبله إنسان لا إلى أول. وكما أن النوع الإنساني قديم لا أول له، فهو كذلك باق أبد الآباد بلا فناء ولا انقطاع، بل يظل يتسلسل في الوجود شيئا بعد شيء إلى غير نهاية. وهذا توحيد ابن سينا وأشياعه، مثل الخوجة نصير الدين الطوسي شارح الإشارات، قالوا إنما ألجأنا إلى نفي الصفات الوجودية عن الله عز وجل والحكم عليه فقط بالسلوب والإضافات هو الخوف من الإفضاء إلى التركيب والتجسيم المستلزم للإمكان، ولذلك نفينا عنه السمع والبصر والعلم. وأولى من ذلك نفي اليدين اللتين هما جارحتان، وكذلك نفينا استواءه على العرش وحكمنا باستحالته، لأن الاستواء من خواص الأجسام، فلو كان مستويا على العرش لكان جسما ولكان محدودا على محدود، فيكون هو والعرش سواء. هذا هو ما صرح به هؤلاء الفلاسفة الذين هم أساطين الكفر في كتبهم، فلم يفعلوا كما فعل مخانيثهم من المعتزلة ومتأخر الأشعرية الذين لم يعرف اتجاههم، فلا هم صرحوا بالكفر وانحازوا إلى أهله كما فعل هؤلاء الفلاسفة، ولا هم اتبعوا سبيل المؤمنين. وإذا كان توحيد هؤلاء الفلاسفة يقوم على الاعتقاد ببساطة الذات وتجردها ونفي كل صفة عنها، فالشرك عندهم هو إثبات الصفات للذات، فإن ذلك يقتضي وجود ثلاثة أشياء متغايرة هي الذات والصفات والوجود، وذلك يفضي إلى الكثرة وينافي البساطة. ولهذا نفوا اثنين منهما وهما الذات والصفات، ولم يبقوا إلا الوجود من غير إضافة شيء إليه حتى لا يصير وجودا ممكنا، فآل بهم الأمر كما قدمنا إلى القول بوجود مطلق بشرط الإطلاق. وهذا معناه أنه ليس هناك إله موجود في الخارج، وإنما هو فكرة منحوتة في الأذهان.
نسأل الله، الحمد لله الذي هدانا للإسلام، نسأل الله يعصمنا وإياكم. هؤلاء أذكياء وعندهم عقول وأفكار، ومع ذلك عميت بصائرهم وكتبوا هذه الضلالات والأقوال المناقضة للفطر والعقول. نسأل الله، الحمد لله. كيف على الفصل الثاني؟
صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل عبر الشبكة على أحسن إليك، شطر البيت عين المحال ولازم الإمكان، يقول هل يقصد من صفات ممكن الوجود وليس من صفات واجب الوجود؟
قلنا إنه ليس بواضح، جملة ولازم الإمكان هذه ليست عندي بواضح، ليس لها معنى. عين المحال كيف؟ عين المحال يعني إنه مستحيل، ثم يقول ولازم الإمكان. المحال ليس بممكن، نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل عبر الشبكة قوله إن فسر التركيب بما يجب به إثبات الصفات والله ليس مركب، هذا مبطل لنفي الصفات، العبارة هكذا هل هي صحيحة؟
أنا ما فهمنا حتى الآن، ما فهمنا مراد السائل.
عبارة يبدو أنها من شرح هراس،
ما ندري يعني. المقصود أنه من أراد بالتركيب إثبات الصفات كان هذا التركيب، هذا النفي باطل، لأنه يريد بذلك بنفي التركيب نفي الصفات. من أراد بنفي التركيب نفي الصفات كان مبطلا في النفي. لأن التركيب بمعنى تعدد الصفات هذا حق سموه تركيبا أو لم يسمى تركيبا، لكن احنا نثبته ولا نسميه تركيبا، نثبت لله الصفات ولا نسميه تركيبا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: إذا جاء أحدهم بكلمة أو مقالة تحتمل الحق وتحتمل الباطل، فما العمل اتجاه هذه الكلمة أو المقالة؟
العمل هو الاستفصال، نسأله عن مراده، فإن أراد حقا قبلناه وإن أراد باطلا رددناه. الاستفصال هو الطريق. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: شخص مصاب بالسخونة الموسمية، وإن ذهب لصلاة الجمعة قد يحصل له عطاس أو كحة تسبب خوفا لبعض المصلين الذين يظنون أنه مصاب بكورونا، فهل يصلي في البيت ظهرا؟
يصلي في البيت ظهرا إذا كان يخشى من إزعاج بعض الناس. نعم، يصلي في البيت ظهرا. ما دام هذا الوباء موجود والناس عندهم تخوف شديد، فمن كانت له مثل هذه الحالة يصلي في البيت والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: متى يكون انطفاء نور المنافقين يوم القيامة؟ متى يكون انطفاء نور المنافقين يوم القيامة؟
يكون إذا كانوا مع المؤمنين وأعطي المؤمنون أنوارا فإنهم يعطون نورا ضعيفا، فينطلقون هم والمؤمنون، ينطلقون على الصراط أو ينطلقون إلى الصراط، فينطفئ نورهم فيقولون قولتهم التي ذكر الله: يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا، يعني انتظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: أشعر كأن عباداتي كلها رياء، ويأتيني وساوس من الرياء حتى ولو كنت أصلي وحدي ولا أحد معي إلا أنني أشعر أني أفعل من أجل الناس، فما هو الحل؟
أعبد ربك واجتهد في إصلاح نيتك وتعوذ بالله من الشيطان، لا تطع الشيطان ما دمت ولله الحمد أنك تعرف أنك تصلي لله وتصوم لله، فلا تلتفت لقول الشيطان أو تشكيك الشيطان من تشكيكك في عبادة ربك، لا تلتفت لهذا الوسواس ولا تنخدع به ولا تبالي به، بل أعرض عنه واستعذ بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: من قرأ سورة الفاتحة بالخطأ في جلوسه بين السجدتين وتدارك الخطأ، هل عليه سجود السهو؟
هذا السؤال
يقول أحسن الله إليك: من قرأ سورة الفاتحة بالخطأ في جلوسه بين السجدتين وتدارك الخطأ، هل عليه سجود السهو؟
تدارك الخطأ بمعنى أنه أتى بالتشهد، إن سجد للسهو فهو أولى، أحوط أن يسجد للسهو. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: بعد الانتهاء من صلاة العشاء وخروج الإمام، قام أحد المصلين وقال: كأننا صلينا 3 ركعات فقط. فقال له رجل آخر: وأنا أيضا شكيت أننا لم نصلي إلا 3 فقط، فأعادوا الصلاة، فما حكم فعلهم؟
هذا هو الواجب، الواجب أن يتموا الصلاة ما يعيدونها، الواجب أن يأتوا بركعة ويسلم الإمام ثم يسجد للسهو ثم يسلم، كما فعل الرسول. الرسول نسي في بعض الصلوات، نسي ولم يصلوا إلا 2 أو 3، فلما نبه أتى الرسول وأتم الصلاة ثم سجد للسهو ثم سلم. فإعادتهم للصلاة اجتهاد، وهي صلاة وهي مجزئة، الحمد لله، ما دام منهم أعادوا الصلاة قد أتوا بالصلاة صحيحة، والصلاة الأولى الله يكتب لهم منها ما أصابوا فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: وضعنا مصيدة على شكل صندوق صغير الحجم لنصطاد بها فأرا يعبث في البيت، وعندما اصطدناه قال والدي: سوف أقتل هذا الفأر قتلة شنيعة، ثم عذبه وقد نهيته عن ذلك فلم يستجب، فهل يحاسب والدي على فعله؟
حسابه عند الله، لكن فعله غلط. إذا قتلته فأحسن القتلة، وإذا ذبحته فأحسن الذبح. فإذا آذاك شيء من الحيوان من قط أو فأل أو نحوهما فقتلته دفعا لشره فاقتله قتلة ليس فيها شناعة، يقتل بالمبيد المهلك مثلا، برشه بما يهلكه مثلا، أو بتغريقه في الماء كما يفعل بعض الناس. أو يقتلوا برصاصة، بعض الناس قد يقتلوا بالرمي، فيقتل بالرمي أو بالتغريق أو ما أو غير ذلك. أما أن يعذبه أو يحرقه بالنار فهذا لا يجوز. نعم.
انتهى.